أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارزقنا فهم القرآن وتدبر القرآن، واستودع في قلوبنا آيات القرآن واجعلها شفاء لما في الصدور. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذا اللقاء سورة الشمس. وسورة الشمس يمكن أن نسميها سورة التزكية في القرآن، هي سورة مكية نزل قبلها سورة القدر، وبعدها نزلت سورة البروج. هي السورة 26 من حيث النزول. تدور هذه السورة حول معنى قوله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تعالوا نتأمل السورة ونقرأ هذه الآيات ونرى ما فيها من معاني، ونخرج بمجموعة من الواجبات العملية الخاصة بهذه السورة المباركة. يقول الله تبارك وتعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. هذه السورة كما ترون تتكون من 15 آية، 15 آية. أول 6 آيات فيها قسم، أقسم الله عز وجل الأول بالشمس، ثم بالقمر، ثم بالنهار، ثم بالليل، ثم بالسماء، ثم بالأرض، وأقسم سابعا بالنفس، وألحق بعد أن قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، جاء بعد ذلك جواب القسم: قد أفلح من زكاها. لو تأملتم السورة دي هتجدوا إنه إذا كنا بنقول إن محور السورة بيدور حول معنى التزكية اللي هو وارد في قد أفلح من زكاها، ونعرف جيدا إن موضوع التزكية من وظائف الأنبياء، تعرفون أن الله عز وجل لما أخبرنا عن دعاء الخليل إبراهيم أبي الأنبياء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو يقول: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فلما رتب الأعمال التي يقوم بها الرسول، الأول يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، تلاوة الآيات عليهم وتعلمهم الكتاب، وقالوا الحكمة السنة، الكتاب والسنة، وبعد كده التزكية، فقدم العلم على التزكية، فإذا بالله تبارك وتعالى يستجيب دعاء الخليل، لكن يرتب الأمور بشكل مختلف، كما قال سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وكما قال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكما قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثلاث آيات في القرآن بتفيد استجابة الله تبارك وتعالى لدعاء الخليل إبراهيم، وتصدر الأمر بأنه من أعظم المنة. ولما تشوف منة في القرآن، المنان هو الذي يثقل عباده بالنعم، لكن الترتيب زي ما قلنا قدم التزكية على العلم، قدم التزكية على العلم. ولذلك موضوع التزكية موضوع في غاية الأهمية، ولابد ان احنا نتفهم هذا الامر. سورة الشمس بتحكي حول المعنى ده، محور السورة بيدور حول معنى التزكية. يعني ايه تزكية؟ التزكية في اللغة معناها الطهر، معناها النماء، معناها البركة. والمعاني دي الطهر والنماء والصلاح والبركة هي المقصودة بمصطلح التزكية. التزكية تخلية، التزكية تطهير، التزكية بتقوم حول معنى تخليص النفس من خبائثها، ان انت تتخلص من رواسب الجاهلية، ان انت تتخلص من آفاتك. وأصول الآفات في النفس البشرية كثيرة، مدارها أساسا على خمسة أشياء: الكبر والعجب واتباع الهوى والتسخط والتعلق بغير الله تبارك وتعالى. بعض العلماء بيشير إلى بعض الأمور الأخرى زي موضوع حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة، على اعتباره من أخطر آفات النفوس وينتج عنه غالب هذه الآفات. والبعض بينظر إلى النفس البشرية دي وما فيها من معاني سلبية. ولو عايزين نتتبع هذا المعنى علينا إن احنا نرجع إلى وصف الإنسان في القرآن، وسنجد وصف الإنسان في القرآن مليء بهذه المعاني السلبية: إن الإنسان لظلوم كفار، كنود، قتور، يئوس، تجد فيها معاني كثيرة. إن الإنسان لفي خسر، فهذا الإنسان فيه هذه المعاني السلبية. وظيفة التزكية إنها تطهر الإنسان من هذه المعاني. التزكية لابد، لأنه الواحد مننا إذا فهم طبيعة النفس البشرية دي وعرف إنها بتتلون بالألوان الثلاثة، فطارة تكون، وهذا الأصل فيها، إنها أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وطارة تكون نفس لوامة تلوم صاحبها وتعاتبه على عدم عمله الصالح، وهذه نفس طيبة. قال الله تبارك وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وطارة تكون نفس مطمئنة، هذه النفس المطمئنة التي وصفها الله تبارك وتعالى في آخر سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن النفس بتتلون بهذه الألوان. المطلوب إيه؟ المطلوب أن تكون النفس عادتها أو أغلب أحوالها ما بين النفس اللوامة وبين النفس المطمئنة، هي دي وظيفة التزكية. وظيفة التزكية هو ده المعنى الذي نريد أن نصل إليه من خلال سورة الشمس. تعالوا نحلل الآيات وننظر ما علاقة القسم الذي كان في أول السورة وقضية التزكية. عارفين ليه؟ لأنه في النفس كل المعاني التي أقسم الله عز وجل عليها في أول هذه السورة. طب إزاي؟ شوفوا لما ربنا يقول: والشمس وضحاها. الشمس آية من آيات الله تبارك وتعالى، آية من آيات قدرة الله تبارك وتعالى. الشمس وضحاها، وقت الضحى حين يصفو ضوء الشمس، وهو أشد أوقات توهج الشمس. الشمس في وقت الضحى بتبقى إيه؟ بداية الشروق لغاية ما توصل للضحى، كأنها بتتدرج في الحرارة وتتدرج في القوة وتتدرج في الإنارة لغاية ما توصل إلى القمة اللي هي نقول عليها زاوية 90. ده إمتى؟ لما توصل لوقت الظهر. ما قبل ذلك هو وقت الضحى، وقت الإشراق، وقت بداية توهج الشمس. النفس البشرية فيها المعنى ده، فيها معنى الإشراق وفيها معنى التوهج. النفس البشرية فيها النور ده، فيها التدرج ده، تجدها فيها هذا المعنى. وفي النفس البشرية ضد ذلك، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. والقمر إذا تلاها، القمر آية من الآيات، ولكن متى يكون القمر؟ القمر يكون عند وقت الليل. وهنا الكلام على الشمس حين يحجب ضياؤها الليل، وهذا الوقت الذي يظهر فيه القمر. القمر إذا تلاها، والقمر إذا تلاها يشعرك بمعنى مهم. ضوء القمر أقل كثيرا من ضوء الشمس، الشمس فيها توهج، القمر دون ذلك. والقمر أصلا مصدر إنارته بيكون من الشمس كما تقول الحقيقة العلمية. الشمس وضحاها ادتني معنى في التدرج، ادتني معنى في التوهج، ادتني معنى في الحرارة والقوة. لكن القمر بخلاف ذلك، النور الذي في القمر نور أخفت، نور أدنى. فالقمر في وسط الليل تجد ضوء يسير، لكن يعتبر شيء جيد في ظلمة الليل، لأنه مصدر الإنارة في ظلمة الليل. وهكذا في النفس هذا المعنى. ففي النفس هذه الآفات، ولكنها لا تخلو من خير. فالنفس فيها خير وفيها شر، والمطلوب هو تنقية النفس من هذا الشر وزيادة ما فيها من الخير. القمر إذا تلاها يشعرني بهذا المعنى، وبعد كده يؤكد على ذلك لما ذكر النهار وذكر الليل. فتلاحظوا بداية الموضوع تجد إيه؟ نور الشمس، نور متوهج، نور كبير، نور مشرق، وبعد كده أقل من ذلك. وبعدين النهار إذا جلاها، ونعود مرة أخرى إلى هذا المعنى، ونجد بعد ذلك الليل إذا يغشاها. فهذه الآيات تشعرنا بمعنى الظلمة ومعنى الإنارة، بمعنى تقلب الأحوال. احنا لسه بنقول النفس البشرية دي بتتقلب وتتلون بأشكال مختلفة، كما هو في الكون. وكأن الله عز وجل يريد أن يقول لنا إنه يا جماعة إذا كانت هذه الظواهر الكونية موجودة وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ففي النفس هذه المعاني. ولكن تأملوا هذا الأمر وعرفوا أن ذلك كله بقدر الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت الشمس يعقبها القمر، وإذا كان النهار يعقبه الليل، وإذا كان بعد الليل يأتي نهار، فلا ينبغي لأحد أن يظن في نفسه أنه على شاكلة واحدة، إنه هو خلاص سيء، هو صاحب نفس أمارة. أو العكس، أنا الحمد لله أنا على حال طيبة ونفسي مطمئنة، أو نفسي لوامة. لا، خد بالك، النفس فيها هذا وذاك، فلازم تقهرها على الخير. عشان كده بيكلموا في موضوع تزكية النفس عن مجاهدة النفس، إزاي أجاهد نفسي وإزاي أحاسب نفسي علشان ألجمها بلجام الشرع. علشان النفس البشرية لابد في سياستها من مبدأ الثواب والعقاب، من مبدأ الترغيب والترهيب. كل ده بيشعرك إياه مفتتح هذه الصورة، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. أظلم بعد إنارة يسطر ويحجب ضياء النهار والليل إذا يغشاها. قالوا هذا المعنى. بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر السماء والأرض، ذكر العلو والسفول. السماء رمز من رموز العلو، قال والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. السماء وما بناها، أي وبناء هذا السماء، وبناء السماء سبحانه وتعالى خلقها بغير عمد نراها. فالسماء تشعرك بعلو، وهكذا النفس فيها علو، تجد نفوس علية ونفوس دنية. يقول لك هناك من النفوس نفوس ذبابية، نفوس دنية لا تقف إلا على القذر، وهناك نفوس علية تتوق إلى الجنة، نفس علية، نفس طموحة، نفس لا تنظر إلا إلى الفردوس الأعلى، إلا إلى السماء. فهو ده نفوس علية ونفوس دنية. والسماء وما بناها، أي وما في بنائها من الملائكة والنجوم. وذكر السماء وما بناها للدلالة على حدوثها، وبالتالي على حدوث الشمس والقمر، وأن كل ذلك بتدبير الله سبحانه وتعالى، وكذلك تدبير أمر النفس بيد الله سبحانه وتعالى. اللهم دبر لي فإني لا أحسن التدبير. قال والأرض وما طحاها، يعني طحاها يعني بسطها، وقالوا قسمها، وقالوا يعني ما خلق فيها، وما طحاها وما خلق فيها، وقالوا وما يخرج منها من نبات وعيون وكنوز. فالأرض وما سواها سوى هذه الأرض حتى كانت ليست لينة جدا وليست قوية صلبة جدا، بل هي مناسبة للخلق، ففيها الليونة وفيها الخشونة. الأرض بسطها، الأرض مهدها، الأرض أخرج منها الخير. فبالتالي شوفوا الأرض عشان تبقى تطحى محتاجة إيه. النهاردة لو أن فلاحا مزارعا يريد أن يحرص الأرض في البداية علشان يحط فيها البذرة عشان تخرج ثمرة، فلا بد من تسويتها. أيوة، معنى التسوية ده، معنى البسط ده، معنى تسوية الله سبحانه وتعالى لهذه الأرض، هو بالضبط اللي احنا محتاجينه في حرث النفوس. النفوس محتاجة نطلع الشوائب منها، نحتاج ان نبسطها، نمهدها. أيوة كده، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال كده، فلأنفسهم إيه؟ يمهدون. أيوة، تمهد النفس، تمهدها، بالضبط هو ده معنى والأرض وما طحاها. وبعد كده جاء الكلام على مرتكز الصورة، ونفس وما سواها. قالوا النفس المقصود بها آدم، ومن سواها الله سبحانه وتعالى، وقالوا النفس هي كل نفس. ومعنى سواها سوى بينهم في الصحة وسوى بينهم في العذاب. قالوا وما سواها أي سوى خلقها وعدل خلقها، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقالوا سواها بالعقل وفضلها بذلك. خدوا بالكم بقى، اكتب بقى الواجبات العملية والفوائد التدبرية من سورة الشمس. أول معنى وما سواها، إذا كانوا بيقولوا التسوية بالعقل، فأعظم شيء في مسألة تزكية النفوس هو موضوع حجب النفس بالعقل، زجر النفس. كلمة عقل معناها في اللغة المنع، فالنفس دي عايزة تعمل سوء وبتأمر بسوء، والنفس دي في طبعها التمرد، في طبعها اتباعها لهواها. النفس دي علشان أزكيها لازم يحصل برمجة عقلية، العقل يقول للنفس قفي هنا، ما ينفعش تعملي كده. ليه ما ينفعش أعمل كده؟ لأن ده فيه هلاكك، لأن ده فيه رميك لنفسك في التهلكة، لأن ده يؤدي بك إلى الضرر. فمين اللي بيقول الكلام ده؟ العقل. إذن لابد من حجب النفس الأمارة بالعقل، بالمنع من التمرد. طب وده يحصل إزاي؟ إن احنا نبقى أصحاب عقول صريحة. يعني إيه عقول صريحة؟ يعني عقول مستنيرة بنور الوحي. الوحي يقول لا لا تفعل، الوحي يقول افعل ولا تفعل، الوحي هو اللي يبقى منار السبيل، الوحي هو اللي يوضح لي الطريق، فين طريق الهداية وفين طريق الغواية. يبقى لازم أفهم هذا المعنى. يبقى إزاي يزكي نفسي ابتداء؟ وما سواها، سواها بإيه؟ سواها بالعقل. إذن الله تبارك وتعالى خلق تلك النفس أولا، ثم سواها على حالة تقبل تلقي الأمرين. تلقي الفجور والتقوى. لاحظوا المعادلة ماشية كده، ماشية ليل ونهار وشمس وقمر وسماء وأرض وفجور وتقوى، الشيء ومقابله. النفس فيها الرغبة في الإقدام والرغبة في الإحجام، عايزة تمشي وعايزة تتأخر، عايزة تنام وعايزة تجري وتسارع وتسعى، عايزة تبقى في علو وعايزة تبقى في سفول، عايزة شهوات وعايزة برضو إنها تطيع ربنا. النفس فيها الأمرين، لأن ربنا سبحانه وتعالى هيأها على هذا المعنى، فألهمها فجورها وتقواها، أعلمها وألزمها إنه في طريق للفجور وفي طريق للتقوى، في طريق للشقاء وفي طريق للسعادة. يبقى لازم يا جماعة ناخد بالنا إن أنفسنا مهما بلغت من منزلة سواء في السوء أو في الخير، المعنى ده موجود فيها في جبلتها. فاللي يسيب لنفسه الغارب ويظن إنه خلاص نفسه بقت خلاص بطاعة الله، زي ما الحارث المحاسبي كان بيضرب المثال ويقول إن بالضبط كده زي جماعة بتوع السر اللي بيقعدوا يروضوا الحيوان لغاية ما يألف وخلاص يبقى طيع، لكن حاطينه في السجن وقاعدين يديله الجزرة ويدوله العصا، فلما يمرنوه ويدربوه يظنوا انه خلاص بقى مؤهل وبقى مدرب، فلو فتحوا السجن ليه ممكن في اللحظة دي انه يعود الى طبعه الاصيل المفترس مرة اخرى. اوعى مع نفسك البشرية تظن انها ستواتيك على الخير. النفس البشرية لابد فيها من مجاهدة، لابد معها من مجاهدة، لابد ان تقهرها على الخير قهرة. هي فيها رغبة للخير لكن فيها برضو رغبات للشر. ألهمها فجورها، أعلمها بطريق الشر وطريق الخير، أعلمها بالطاعة والمعصية، رهبها ورغبها، ترهيب في مقابل الفجور وترغيب في مقابل التقوى. إذن إيقاع الشيء في النفس اللي هو الإلهام ده، إن تجد في النفس البشرية رغبة وجنوح للفجور، اوعى تفهم إنك مهما بلغت من منازل في التقوى وفي الورع إن النزوع للفجور مش موجود. إنما إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن أنت بتخفي هذا المعنى، إن أنت زي ما هيجي بعد كده بقى إنه هيجي يزكيها فينمي الرغبة في الخير فيها وحيخفي الرغبة في الشر فيها. إنما في ناس تانية هتخفي الجانب المشرق اللي فيها اللي هو الشمس وضحاها، وحتظهر الجانب المظلم اللي فيها اللي هو والقمر إذا تلاها، واللي هو الليل إذا يغشاها، واللي هو الأرض وما طحاها. يبقى إذن المعادلة دي لازم نبقى فاهمينها كويس قوي في فقه معاملة النفس، إن فيها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إن فيها فجور وتقوى، فيها تقوى موافقة للفطرة وفيها فجور خارج عن الفطرة. تجد بعض النفوس تنحرف فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وتجد بعض النفوس تبقى مريدة للخير وتجدها راغبة في التقدم. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. في ناس عايزة تتقدم، نفوسها عايزة تتقدم تريد التقوى، في ناس ليس عندهم ذلك، والاتنين موجودين في النفس. بس احنا بنعمل ايه؟ بنعمل موضوع التزكية اللي جه بعد كده بقى في قوله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها. أفلح من زكاها، قالوا زكى نفسه بطاعة الله وصالح الأعمال، قالوا زكاها يعني طهرها. إذن الأصل إن فيها بلاوي وإن فيها مشاكل وإن فيها آفات، لازم نعمل إيه؟ نطهرها، ولازم نعرف إن فيها سوء فلا بد أن نصلحها. فزكاها يعني يطهرها، وأعظم ما يطهرها منه دنس الشرك والتعلق بغير الله تبارك وتعالى. قال الله إنما المشركون نجس، يطهرها من الشرك بالإيمان ويطهرها من المعاصي بالتقوى. قال الله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يبقى مين الذي تزكو نفسه؟ أهل التقوى. ومن أهل التقوى الذين يعملون الطاعة على نور من الله يرجون ثواب الله، والذين يتركون المعصية على نور من الله يخافون عقاب الله. التقوى المعنى الجامع اللي فيه الرجاء وفيه الخوف، اللي فيه ردع النفس ومنعها، اتقاء لعذاب الله تبارك وتعالى، ووقاية للنفس من الوقوع في وحل المعاصي، فده التقوى الرادعة. قد أفلح من زكاها ففاز بمطلوبه ونجا من مخاطر النفس الأمارة. وقد خاب من دساها، دساها قالوا أي أشقاها، أو قالوا أخفاها بالفجور والمعصية، أخفى المعاني الطيبة اللي فيها، أخفى الشمس وأخفى النهار وأخفى السماء وأخفى التقوى، أخفاها بالليل بالقمر بالأرض بالفجور، دس نفسه أخفى نفسه، سطر المعاني الجيدة في نفسه اللي كانت موجودة فيها، دساها. قالوا خسرها، كذبها، أشقاها، دساها أي أوقعها في وحل المعاصي. شوفوا المعنى خطير إزاي. أيوة والله، لما الواحد يبقى وقع في الوحل يبقى عمل إيه؟ يبقى وحل نفسه بأنه سطر النفس دي بالوحل بتاع المعاصي، هو ده معنى. وقد خاب من دساها، المعنى ده لازم نقف عنده وقفة، يعني معنى التزكية، كيف تزكو أنفسنا؟ التزكية ليه لازم نحطها على رأس اهتماماتنا؟ السؤال ببساطة جدا، ينفع تشرب ماء من إناء غير طاهر؟ بطبيعة الحال لو عايزين نشرب ماء صالح لازم نطهر الإناء، ولازم الإناء ده يبقى خالي من الشوائب ومن أي شيء يعكر صفو الماء، وهو ده المعنى المراد بالتزكية. لابد من تخلية النفس من هذه الآفات. عشان كده كان السلف رضوان الله عليهم لا يعلمون أحدا العلم حتى يروضوا نفسه سنين ويظهر لهم صلاح نيته. قال الإمام النووي في مقدمة المجموع: قد كان عبد الرحمن بن القاسم المصري الفقيه المالكي أحد أبرز تلامذة الإمام مالك رحمه الله، يقول: خدمت الإمام مالك 20 سنة، كان منها 18 سنة في تعليم الأدب تزكية النفس، وأخذت منه العلم في 2. وكان الإمام مالك يقول: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم ما نفع وعمل به صاحبه. وده يحصل بإيه؟ لازم يزكي نفسه. وقال الإمام مالك للإمام الشافعي: يا محمد اجعل عملك دقيقة وعلمك ملحة. عايزين العمل أكثر، عايزين نجتهد على أنفسنا أكثر، لابد من هذا المعنى حتى نحقق معنى قول الله تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. طيب نعمل إيه عشان نزكي أنفسنا؟ ناخد هذه الخطوات. أولا مبدأ وليتلطف، مبدأ وليتلطف. يقول الإمام ابن الجوزي في صيد الخاطر: تأملت العلم والميل إليه والتشاغل به، فإذا هو يقوي القلب قوة تميل به إلى نوع قساوة، ولولا قوة القلب وطول الأمل لم يقع التشاغل به. فإني أكتب الحديث أرجو أن أرويه، وأبتدئ بالتصنيف أرجو أن أتمه، فإذا تأملت في باب المعاملات قل الأمل ورق القلب وجاءت الدموع وطابت المناجاة وغشيت السكينة، وصرت كأني في مقام المراقبة، إلا أن العلم أفضل وأقوى حجة وأعلى مرتبة. هو بيتكلم هنا على إيه بقى؟ بيقول إنه الواحد لازم يبقى عنده فقه في التعامل مع النفس، بإنه إمتى يديها إيه. يعني إنه بيقول العلم بيقوي القلب، والعلم بيزيد اليقين، والعلم بيخلي في الإنسان أحيانا نوع من القسوة، لكن علم المعاملات اللي يقصد به علم معاملة الرب تبارك وتعالى، الكلام بقى في التزكية والرقائق، لما الواحد بيقعد يقرأ في هذه المعاني بيرق القلب وبتأتي الدموع والمناجاة بتبقى موجودة والنفس بتصلح بهذا المعنى. قال بس العلم محتاجينه، محتاجين نتعلم عشان هو أقوى حجة وعشان هو أفضل وأعلى مرتبة، فضل في علم خير من فضل في عبادة وملاك الدين الورع. قال والمعاملة اللي هي الرقائق، وإن كثرت الفوائد التي أشرت إليها منها فإنها قريبة إلى أحوال الجبان الكسلان. تلاقي اللي بيتعلم تزكية بس بيبقى برضو عنده نوع من الخمول بعض الشيء. أمال إيه المطلوب؟ قال إن ندي ده وندي ده، اللي هو معنى التلطف مع النفس، بمعنى إنها في وقت من الأوقات عايزة رقائق تديها الجرعة دي، لكن ما تقضيهاش رقائق طول الوقت. برضو زكي النفس بالعلم، هذب نفسك بالعلم، العلم يهذب النفس أيضا، بس لما بتاخد منه جرعة زيادة تلاقي القلب بيقسو. إنما محتاج تاخد مواعظ وتاخد علم، تاخد عقيدة وتاخد فقه وتاخد أصول وتاخد كذا، وتاخد برضو معاني من معاني علم الرقائق وعلوم السلوك وعلوم التزكية. المعاني دي محتاجينها مع بعض، وهذا من التلطف مع النفس. فاحنا محتاجين هذا وذاك. عايزين المعنى الثاني على عكس التلطف بقى، يعني احيانا نتلطف مع نفس، بس هذا هو المبدأ. بس احنا قلنا محتاجين احيانا ان احنا نأخذ بانفسنا لطاعة الرحمن تبارك وتعالى. المبدأ الثاني قول الله تبارك وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، وقوله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما صلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه؟ أما كان أبو بكر يكثر البكاء، كان أسيفا، كان كثير النشيج، كان طول الوقت بكاء من خشية الله تبارك وتعالى؟ أما كان في خد عمر خطان من آثار الدموع؟ أما كان عثمان يختم القرآن في ركعة؟ أما كان علي يبكي بالليل في محرابه لغاية ما الدموع تغرق لحيته؟ أما كان يقول يا دنيا غري غيري؟ أما كان الحسن البصري يحيا على قوة القلق، كان يفزع من الليل ويقول ذكروا النار طير النوم من عيني؟ أما كان سعيد بن المسيب يلازم المسجد حتى إنه قعد 40 سنة لا تفوته تكبيرة الإحرام؟ أما صام الأسود بن يزيد لغاية ما تلون فاخضر واصفر وهذل جسده من كثرة الصيام؟ أما قالت بنت الربيع ابن خيثم له مالي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام، فقال إن أباك يخاف عذاب البيات؟ أما كان أبو مسلم الخولاني يعلق صوتا في المسجد يؤدب نفسه يا نفس يا نفس يا نفس لا تأخذينا إلى النار، يا نفس قومي لله، يا نفس لن أدعك تودي بنا للمهالك؟ أما صام يزيد الرقاشي 40 سنة وكان يقول واله فسبقني العابدون؟ 40 سنة بيصوم ويقول لك سبقني العابدون إلى الله، يا حسرة على العباد. أما صام منصور بن المعتمر 40 سنة؟ أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخوف؟ أما كان إبراهيم بن أدهم يبول الدم من الخوف؟ يا نفس أما تعلمين أخبار الأئمة الأربعة في زهدهم وفي تعبدهم؟ أما سمعت عما كان يصنع أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضوان الله عليهم؟ إذن إياك أيتها النفس من أن تخلدي إلى الدنيا، إياك أيتها النفس أن تكوني هكذا مائلة للكسل. قومي يا نفس. هذا معنى قول الله تبارك وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، معنى والذين جاهدوا فينا، جاهدوا أنفسهم لله تبارك وتعالى، فزكوا تلك النفس. لكن كيف تزكو؟ كيف تزكو؟ يبقى أول شيء قلنا يتلطف في المعاملة، اتنين يجاهدها، يجمع ما بين التلطف وما بين المجاهدة ولا تناقض، لأن فات من الأوقات بيشد عليها وفات من الأوقات يتلطف معها. النفس البشرية تتخلص بالإخلاص، أخلص تتخلص، أخلص تتخلص. ومن أعظم الأشياء التي يأتي بها الإخلاص إنك تعمل الأعمال سرا، من استطاع أن يكون له خبء من عمل صالح فليصنع. النفس البشرية تتخلص إنها تتعلم يعني إيه تريد وجه الله، فلو مالت النفس لشيء لا يحبه الله الإخلاص يرجعها تاني، الإخلاص يخلصها من نوازع الدنيا دي في قلبها. إزاي يكون الكلام ده؟ إن أنت تبني قضية ورسالة تعيش من أجلها اسمها رضا الله. إزاي يحصل الكلام ده؟ إن أنت تتعرف على ربنا سبحانه وتعالى. إزاي يحصل الكلام ده؟ إن أنت تتعلم أسماء وصفاته وتتدبر في نعمه التي أنعم بها عليك وفي آلائه وفي نعمه اللي في الكون واللي في حواليك في كل مكان. هذا المعنى هو الذي يخلص نفسك من أسر المعاصي، من أسر التأمير بالسوء. الأمر الرابع بعد التلطف وبعد المجاهدة وبعد الإخلاص، الأعمال الصالحة الثابتة على مبدأ المداومة والتدرج أدومه وإن قل يزكي النفس. يزكي النفس اللي هو إيه؟ النهاردة هستغفر 1000 مرة وبكرة أخليهم 1500، وحزود في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما تبقى 100 مرة هخليها أكثر من كده بشكل تدرجي. النهاردة هصلي 50 ركعة، هصلي غدا من باب أسجد واقترب عايز أصلي 100 ركعة، النهاردة سأجعله باب من أبواب الصدقة، هتصدق اليوم بشيء قليل يسير، بكرة هجاهد نفسي على معنى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أعمال متدرجة ثابتة، كل ما نوصل لعمل نثبت عليه ونبتدي ننتقل إلى عمل آخر، وهكذا بهذه الأعمال تزكو النفس بلا شك. الأمر الخامس، تزكو النفس بالإقلاع عن المعاصي فورا، فالمعاصي تفسد النفس وتميت القلب. لازم الإقلاع الفوري، لازم أحط في الاعتبار خطورة آفات النفوس، كبر والعجب والغرور والرياء وحب الثناء والمعاني دي، لابد ان انا اقرأ في كتب التزكية واتعلم ازاي اتخلص من كل آفة من هذه الآفات. ولو طلعت على مدى شهر مثلا بآفة اتخلصت منها، يبقى هذا اعظم ما يتقرب به الى الله تبارك وتعالى. الامر السادس، انه يكون هناك اهتمام بالغ بترويض النفس، تزكو بالاهتمام بترويضها، ان ده يبقى محطوط. وده يحصل ازاي؟ بالمبدأ الاساسي في محاسبة النفس اللي بيبتدئ بالمشارطة، وبعد كده بيأتي المراقبة، وبعد كده بتأتي المحاسبة، وبعدين بتأتي مرحلة المعاتبة، وتأتي مرتبة المعاقبة. انه يعمل الكلام ده كله، يشترط على نفسه انه تعمل حاجات ويراقب نفسه في هذا الامر ويحاسبها محاسبة الشريك لشريكه ويعاتبها، لغاية امتى يا نفس هتودينا في داهية؟ وثم بعد ذلك يأتي مبدأ العقاب للنفس، زي ما قلنا يجاهد ويتلطف، يعمل الاثنين مع بعض. هذا المعنى تزكو به النفوس. ببساطة جدا لو عايزين نتكلم على معنى التزكية في كلمتين، ان احنا نبقى فاهمين طبيعة النفس اللي احنا خدنا بالنا في مفتتح صورة الشمس منها، وفي نفس الوقت نبقى عندنا المبادئ دي، مبدأ التلطف والمجاهدة ومبدأ الإخلاص ومبدأ التدرج العملي ومبدأ الترويض للنفس. وده يكون بإيه؟ بسياسة العصا والجزرة. بكلمة واحدة، كلما قلت لنفسك لا زدت درجتك، كلما غبت عن حظ النفس زادت قيمتك عند الله تبارك وتعالى وزاد ثمنك. هو ده المعنى الأساسي في التزكية. بعد كده السورة ضربت مثال بقوم ثمود. ثمود القرآن ذكر هذه القبيلة من قبائل العرب البائدة اللي كانوا بيسكنوا في الحجر، وهذا المكان هو بين الحجاز وبين تبوك. المكان ده يعرف الآن باسم مدائن صالح. هؤلاء القوم طغوا وبغوا، ويعني قال قائلهم من أشد منا قوة، وربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا المعنى في غير ما آية ذكر ثمود وطغيان ثمود. هنا الله جل وعلا يقول كذبت ثمود بطغواها أي بطغيانها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم نبيه صالح وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. قصة ناقة صالح سنعرج عليها، لكن أول معنى عايزين نفهم ليه ربنا سبحانه وتعالى ضرب المثال بثمود، لأن ثمود هي مضرب المثل للطغيان، والنفس البشرية بطبعها مائلة للطغيان. قال الله إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وثمود ربنا قال كذبت ثمود بطغواها، كانوا طغاة، كانوا بغاة، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، كانوا في خيرات ونعيم، كما قال الله تبارك وتعالى كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين وما استجابوا. رغم كل النعيم اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقهم إياه، شوفوا القرآن هو بيتكلم عن ثمود ولقد أرسلنا إلى ثمود قوم صالحة أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك يا أخي، اتشائمنا منك بقى ابعد عنا، اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. ونزل بعد ذلك عذاب الهون عليهم كما قال الله جل وعلا في سورة فصلت وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. طغاة، والطغيان عمل فيهم إيه؟ خلوهم عمي لا يرون الحق فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا، شوف العتو، شوف الطغيان، عتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. كذبوا بكل النذر، قال قائلهم أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. كذبت ثمود بهذه الآيات فكان العقاب كما قال الله فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. إذن ليه أهلكوا بالطاغية؟ الجزاء من جنس العمل، كانوا طغاة فأهلكهم بالطاغية، أهلكهم بما طغى عليهم، بما أنزل بهم عذاب الله وبأسه الشديد، أنزل بهم الصيحة العظيمة التي جاوزت الحد في شدتها. إيه الرابط؟ الرابط كما قلنا هذا مثال لأمثلة النفوس التي قال الله فيها وقد خاب من دساها. دول عملوا إيه؟ طغوا، تكبروا، استشعروا أنهم أشد الناس قوة. فقال الله إذ انبعث، انبعث يعني اندفع، ثائرا، فاجرا، منطلقا، منفعلا. إذ انبعث أشقاها، قالوا أشقاها رجل كان يدعى قدار ابن سالف. إذ انبعث أشقاها، قالوا قدار ابن سالف ده كان يضرب به المثل في الشقاوة فيقال أشأم من قدار، وقيل في ذلك أشقى الأولين والآخرين قدار ابن سالف فسمي لذلك في القرآن أشقاها. وقالوا أشقاها أي أعلاها، أعلاها في الشقاء، أشدهم شقاء إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله أي نبي الله صالح ناقة الله أي احذروا ناقة الله أن تمسوها إياكم وهذه الناقة فلا تعقروها وحذرهم أن يمسوها بسوء أي يوم شربها المخصص لها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها أي وشربها أي في اليوم المخصص لها أن تشرب فيه فلا تتعرضوا لها في هذا اليوم فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه أي كذبوه في هذا التحذير وتعرضوا لناقة الله بسوء وكذبوه في كل رسالاته فعقروها فقطعوا أحد قوائم البعير ليتمكنوا من نحرها حتى سقطت ونحروها فعقروها فنحروها مع أن النبي حذرهم من عاقبة ذلك حذرهم هذه الآية أن يمسوا هذه الناقة بسوء فما كان من الله عز وجل إلا أن أنزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين فدمدم أي غضب عليهم ربهم بسبب هذه الذنوب بسبب هذه المخالفة فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها أي فسوى الأرض فوقهم فصارت ديارهم خالية ولا يخاف عقباها أي لا يخاف الله عز وجل من شيء لا يخاف تبع تسوية الأرض فوقهم فإذا أنزل بأسه سبحانه وتعالى فلا مرد له هذا الموجز لقصة ثمود هنا لكن إذا نظرنا نظرة خاصة في قصة ثمود هذه القبيلة التي كذبت نبي الله صالح بسبب الطغيان لو تأملنا ما كان السبب في نزول العذاب بهم وهنا اللحظة التي لا ينبغي أن تمر عليك هكذا مرور الكرام لما قال الله فدمدم عليهم ربهم بذنبهم هو أنت مالكش ذنب تخاف أن يغضب عليك الرب فيقول اذهب لا غفرت لك هو أنت مالكش ذنب تخاف أن يعاقبك الله عليه أشد العقوبة فتجد نفسك وقد حرمت الرزق وقد حرمت الطاعة وقد ضاقت نفسك بما رحبت وقد صرت تعاني من آفات نفسية وصرت تشعر بالوحشة وصرت لا تجد توفيقا دايما مخذول دايما مش عارف تعمل حاجة هو ده معنى إنه الإنسان مننا يغفل عن فدمدم عليهم ربهم بذنبهم بعض الناس لا تفهم هذا المعنى جيدا وتظن انه عادي انه الواحد لما يعمل ذنب انه امر عادي يا اخي اخرج ادم من الجنه بذنب ذنب واحد وطرد ابليس من الجنه من جوار الله تبارك وتعالى من مصاف الملائكة بذنب بمخالفة واحدة فما بالك عشان كده إياك أن تستهتر بالذنوب يا رب تب علينا توبة ترضى بها عنا فدمدم عليهم أنا عايزك النهاردة تقعد تردد الآية دي فدمدم عليهم ربهم بذنبهم اقرأها وقولها 10 20 50 100 مرة وكل مرة تفتكر ذنب وتقول له بقلبك يا رب ما تغضب علي يا رب يا رب لا تغضب علي يا رب فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فاكر الذنب بذنبهم فاكر الذنوب بذنبهم فاكر الذنب اللي كل ما تفتكره تبقى لا تريد الحياة ولا البقاء تبقى تنادي كما ينادي الكافر: يا ليتني كنت ترابا، يا ريتني ما عشت ولا حييت حتى لا أقترف هذا الذنب. تفتكر الذنب وتفتكر: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. لما تشوف الناس بتسابق للخيرات، لما تشوف الناس بتعتق رقابهم من النار، لما تشوف الناس بيغفر ذنوبهم، لما تشوف الناس وهم في أعلى المنازل وإنت خسران وإنت خيبان وإنت لا تبلغ، فتفتكر الذنب وتفتكر: فدمدم عليهم ربهم. ولما تشوف عزته سبحانه وتعالى، ولما تشوف قدرته سبحانه وتعالى، ولما تشوف إنك لا تساوي شيئا ولا يخاف عقباها، لو أهلكك، لو صرت في النار، ماذا سينقص من ملكه وما سيزيد بطاعاتك أصلا؟ لن تنفعه طاعاتنا ولا تضره معاصينا، ولا يخاف عقباها إذا أراد أن يقول لشيء كن يكون. يا عبد الله، أما تخاف عقباها؟ أما تخاف عاقبة الذنوب؟ الله لا يخاف من عاقبة إهلاك الناس بسبب ذنوبهم. فيا عبد الله ويا أمة الله، يا ناس، رددوا هذه الآيات واجعلوها سبب لوقاية النفس من آفاتها. يبقى خدنا الدرس إزاي قد أفلح من زكاها. يبقى محتاجين جرعة الخوف دي، محتاجين الإحساس بعقوبة تمرد النفوس، محتاجين نذكر النفوس بلجام التقوى، محتاجين نشعر النفوس بعواقب البعد عن ربنا سبحانه وتعالى. ولا يخاف عقباها. درس النهاردة درس في التزكية، درس في فقه التعامل مع النفس، درس في فهم النفس، درس في كيفية تخليص النفس من شوائبها على قاعدة انزع وازرع، على قاعدة التخلية والتحلية. يا رب نكون قد بلغت أنفسنا الرسالة، يا رب نكون قد فهمنا هذه المعاني عن ربنا تبارك وتعالى. السورة دي وصلت لنا معاني كثيرة وهدايات كثيرة، ورتنا مدى قدرة الله تبارك وتعالى، والآيات وضحت لنا من أول القسم لغاية ولا يخاف عقباها قدرته سبحانه وتعالى، بيّنت لنا إمتى الإنسان يكون على طريق الفلاح وإمتى يبقى إن الإنسان لفي خسر، رغبتنا في الإيمان والعمل الصالح، ورهبتنا من الشرك ومن المعاصي، وضحت لنا إن نجاة العبد من النار متوقف على تزكية النفس، على تطهيرها من الذنوب والمعاصي، حذرتنا من الطغيان زي ثمود ما عملوا، زي ما أصرفوا على أنفسهم في الشر والفساد فكان الهلاك والدمار، وفي نفس الوقت كانت سلوى للنفوس. كل داعي إلى الله عز وجل وكل مسلم غيور على دينه، ذكر ثمود يذكرك بمحنة الأنبياء في معاملة قومهم، وإنه العبرة ليست بالناس الذين يستجيبون، إنما العبرة بأداء الأمانة. يا رب نكون قد بلغت هذه المعاني إلى القلوب وتكون فيها زكاة للنفوس، فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.